قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هجاء المشركين. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان يناقح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: قالوا هجاء المشركين. لما أورد البخاري رحمه الله تعالى فيما مضى بعض الأبواب المتعلقة بالشعر من حيث ما يجوز وما لا يجوز، وأورد بعد هذا الباب الذي هو باب هجاء المشركين، لأن هذا من النوع الذي هو مستحب للقارئ، لأن من الشعر ما هو مستحب إذا كان في دعوة إلى الإسلام وفي ذنب أعداء الإسلام وفي هجر المشركين، فإنه يكون من قبيل ما هو مستحب ومن قبيل ما هو مندوب، لأنه من الجهاد باللسان، ومعلوم أن الجهاد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالمال وبالنفس ويكون أيضا بالقلب، لأن الجهاد يكون في هذه الأمور الأربعة: في الجهاد بالقلب، والجهاد باللسان، والجهاد بالنفس، والجهاد بالمال. ومن الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب ما جاء في الحديث الصحيح الذي سبق أن مر بنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلكم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر، يعني معناه أنهم في قلوبهم وفي أنفسهم وفي هممهم العالية عندهم هذا المعنى، ولكن حال بينهم وبين ذلك عدم القدرة المالية التي يتمكنون بها من الانطلاق وتحصيل الرواحل والوسائل التي بها يتحولون وينتقلون من مكان إلى مكان للجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد باللسان يكون بدعوة إلى الإسلام، ويكون بذنب أعداء الإسلام وتحليلهم وبيان معائلهم بالشعر وغيره. وهذا الذي ترجم له البخاري هو من قبيل الجهاد باللسان، هذا الذي ذكره البخاري في الترجمة هو من قبيل الجهاد باللسان، وأما الجهاد بالمال والجهاد بالنفس فهذا شيء معروف، وأكثر ما يأتي في القرآن ذكر الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس، وقد جاء في موضع واحد من القرآن تقديم النفس على المال، وأما المواضع الكثيرة العديدة فكلها بتقديم المال على النفس، وذلك أن المال نفعه واسع ونفعه عظيم، وبه يتمكن من لم يكن عنده قدرة أن يجاهد، بوجود المال وبكثرة المال يمكن أن يمكن من عنده قدرة على الجهاد ولا مال له من أن يجاهد، لأهمية الجهاد بالمال وعظم منفعته وكونه يترتب عليه تحصيل العتاد وتجهيز من لا يستطيع أن يجاهد لنفسه فيه هذا الشمول وهذا العموم. والجهاد بالنفس كما هو معلوم يكون بذلها في سبيل الله عز وجل، ولكن الجهاد بالمال نفعه واسع، نفعه عميم وعظيم، وفيه الشمول. ومن أجل ذلك جاء تقريره في القرآن على الجهاد بالنفس في أكثر مواضع أو في كلها إلا في موضع واحد. ثم إن الهجاء المقصود به ذكر معايب الكفار وتخويلهم وذمهم والدفاع عن المسلمين عندما يحصل منهم يعني أذى باللسان وبالكلام، فإنهم يجابون ويرد عليهم. والهجاء هو من الهجو، يعني أصل الأصل فيه الواو وليس الياء، وقالوا هجوته ولا تقول هجيته، قالوا هجوته ولا تقول هجيته، وأصله واوي. ولهذا في الماضي الهجاء يكتب بالألف ولا يكتب بالياء لأن أصله واو، كلما كان أصله واو فهو في الماضي يكتب بالألف الرسم أو بالرسم الإملاء. دعا يدعو، سها يسكو، هجا يهجو، قفا يقفو، يعني يكتب بالألف. أما إذا كان أصله يا تزرم يرمي رميته يعني فهو يكتب على الياء، كما يرمي رقى يرقي وهكذا، فإنه إذا كان أصله ياء فإنه يكتب بالياء في الماضي، وأما إذا كان أصله واوا فإنه يكتب ألف في الماضي. دعا سها هجا ألف وليس على ياء. وأصل المادة هجوته تقول هجوته ولا تقول هجيته، ولا تقول هجيته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث قولها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام سألنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألنه حسان الثابت أن يهجو المشركين بشعره، وكان شاعرا مجيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم المشركون في مكة هم قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام، قال كيف بنسبي كيف تهجوهم وأنا منهم، يعني أنا منهم، يعني الذنب الذي تضيفه إلى أصولهم وتضيفه إلى يعني إليهم أنا واحد منهم، فكيف بنسبي؟ قال أسلك منه كما تسل الشعر من العجين، يعني أنه يحصل الذنب لهم وحدهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء، ويستخرجه منهم كما تستخرج الشعر من العجين. الشعر من العجين إذا كان العجين في شعرة قد بدأ طرفها فإن الإنسان يصلها بسهولة ولا يعلق بها شيء من العجين لدقتها و يعني كونها ما فيها خشونة يعني تمسك يعني شيء من العجين، وإنما تخرج بسهولة ولا يبقى ولا يعلق بها شيء من العجين. فقال إنه يسله يعني منهم برفق كما تسل الشعر من العجين التي إذا أخرجت لا يعلق بها شيء. فهو صلى الله عليه وسلم إن كان منهم فإنه بقدرته الحسان رضي الله عنه وبفصاحته وبلاغته يستطيع أن يقص الذنب بهم وألا ينال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم انه ذكر في بعض الروايات ان عائشة رضي الله عنها وارضاها لما عيب عندها وسب عندها، وكان ذلك عندما جاءت قضية الاسم، وبعد ما حصلت قضية الاسم وكان رضي الله عنه من يعني ذكر أن له دخل يعني في الموضوع. جاء رجل من عائلة وسبه عندها فقال لا تسبه فإنه كان ينافع عن الغزلة يعني بشعره يعني يدافع ويجاهد بلسانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره يعني نهت عن سبه وإن كان أضيف إليه ما أضيف بالنسبة إليها رضي الله عنها وأرضاها بما حصل منه من الحسنات ومن الجهاد في اللسان في سبيل الله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذكرت محاسنه وذكرت فضله وأن هذا يقتضي ألا يعاد وألا يذم لأن تلك الحسنات التي حصلت منه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة.
قال حدثنا أشبق قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بجاك رب يعني بجاك ابن رواحة. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذن كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا فيه موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في الكافرين المضاجع. تابعه أقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان فيه يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه لنفسه عليه الصلاة والسلام وكان من جملة ما قال في القصص وهو يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بنفسه والثناء عليه من غير غلو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يا أبو هريرة إن أخلكم لا يكون الرفض يعني بذلك عبد الله بن رواحة كان شاعرا شعرا يعني عظيم وكان يجاهد بلسانه في شعره رضي الله عنه فقال إن يعني أبو هريرة إن أخلكم لا يقول الرفث يعني لا يقول الفحش الرفث مقصده الفحش معلوم أن أنه قد جاء في القرآن وجاء في السنة ذكر الرفث قال الله عز وجل فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا رجال في الحج الرفث فسر بالجماع وفسر بالباحث من القول فسر بالباحث من القول الذي هو يعني قريب من الفسوق أو قريب من الفسوق فلا رفث ولا فسوق رفث فسر بأنه الباحث من القول فذلك أجف لم يرفث ولم يفسق يعني لم يحصل منه البلاء والفحش والقول وكذلك الصيام الإنسان يعني يكون قائما فلا يحصل منه الرفث يعني لا يحصل منه الفحش والقول هنا يقول إن أخلكم لا يقول الرفث يعني لا يقول الفحش وإنما يقول الكلام الجميل يقول الكلام الحسن. ثم ذكر أبيات فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود من إرادها في باب هجاء المشركين أن البيت الأخير منها مشتمل على ذكر ذم المشركين ذم الكافرين لأنه يقول يقوم يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وبالكافرين المضاجع فهذا في ذم المشركين والباب هو باب هجاء المشركين باب هجاء المشركين. فأورد البخاري رحمه الله هذه الأبيات التي كان يذكرها أبو هريرة في قصصه وهي مشتملة على ما ترجم له من ذم المشركين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه الذي أكرمه الله عز وجل بصحبته والجهاد معه والذكر عنه والمنافحة عنه. ففيه شاهد لما ترجم له من حيث هجاء المشركين، وأن الشعر تعمل في هجاء المشركين. هذه الأبيات التي ذكرها أبو هريرة عن عبد الله بن رواحة من شعره مشتملة على ذم المشركين ومدح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيدك بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نجد.
ما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يستشهد بأبي هريرة على ما حصل من إذن النبي صلى الله عليه وسلم له في رجاء المشركين وارتفاع عن الإسلام والمسلمين، ويقول له نشكك الله هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم
يا حسن أجب عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يعني أجب المشركين، يعني عندما يحصل منهم لم وهجاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجيبهم، يعني أن يجيب عنه وأن ينافع عنه.
اللهم يده اللهم يده نعم
اللهم يده
نعم بروح القدس
نعم. اللهم يده بروح القدس، يعني كان يأمره بأن يجيب عنه ويدعو الله أن يؤيده بروح القدس، يدعو الله أن يؤيده بروح القدس وأن يؤيده بجبريل. قد جاء في إحدى حديث الكتابي أنه قال وجبريل معه، يعني معناه أن جبريل الذي هو الملك العظيم من الملائكة معه يؤيده ويعينه ويسدده.
قال أبو هريرة نعم
نعم قال أبو هريرة نعم، يعني معناه أن أبو هريرة صدقه فيما قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجيب عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. إنما استشهد بهذا أو طلب الاستشهاد بهذا لأنه أنكر عليه في وقت من الزمان، أنكر عليه إنشاد الشعر فاستشهد، يعني أبا هريرة فشهد له بذلك وقال نعم، بل جاء ذلك أنه في هذا المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك.
ثم ذكر حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي عليه الصلاة قال له أهجهم يعني كفار أو هاجهم وجبريل معك، يعني يؤيده جبريل معك يعني يؤيده. والأول دعاء يعني يؤيده الله بروح القدس، وهنا إخبار يعني جبريل معه وأنه يؤيده. إذا فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم منه لأبي هريرة بأن يهجو الكفار، بأن لحسان بأن يهجو الكفار وأن يدافع وينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال له وجبريل معك اهجهم او هاجهم وجبريل معك.
قال: باب ما يكره ان يسول الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقران. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لان يمتلي جوف احدكم قيحا خير له ان يمتلئ شعرا. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من ان يمتلئ شعرا.
قال البخاري رحمه الله عليه وسلم: باب ما يكره ان يكون الغالب على الانسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقران. المقصود من هذه الترجمه بيان ان الشعر وان كان محمودا منه بعضه وهو ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل في الدفاع عن الاسلام وفي دعوة الى الله عز وجل وفي ذكر مكارم الاخلاق الحث عليها التحذير من الامور السيئة، كل هذا من الشعر المحمود، كل هذا من الشعر المحمود. لكن لا ينبغي للانسان ان يكون الانسان الغالب عليه الاشتغال بالشعر والاستكان به، لانه اذا شغله لانه اذا اشتغل به انشغل عن غيره مما هو اهم منه، مما هو اهم منه وذكر الله وقراءه القران وما الى ذلك مما هو مفيد من العلم النافع الذي يشتغل به الانسان. وقد ذكر بعض العلماء ان وقد اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وابي هريره في هذا، حديث ابن عمر: لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير من يمتلئ شعرا. وحديث ابي هريره: لان يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من يمتلئ شعرا. هذا فيه اذن الاكثار من الشعر والاشتغال به الشغل الكثير والاستثان به حتى يكون شغله الشاغل حتى ينصرف عما هو أهم منه وعما هو أولى منه. ومن العلماء الذي قال إن المقصود من ذلك ما كان فيه بعد وما كان فيه ارتجاع وذنب للإسلام والمسلمين، وهذا كما هو معلوم القليل منه مذموم، القليل منه مذموم، والاشتغال به أو حفظ شيء منه لا فائدة منه بل فيه مضرة. وكل إنسان يشغل وقته في أن يحفظ شعرا سيئا ولو كان قليلا ليس كان هذا مذموم. وهنا عبر بالامتلاء، يعني يمتلئ شعرا، يعني معناه أنه كان الشعر هو الغالب عليه بحيث لا يبقى مجال لغيره، وهذا إنما هو يكون في محمود، يكون في محمود لأنه إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره، إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره. وإذا فليس المقصود من ذلك الشعر المذموم، لأن المذموم القليل منه سيء والقليل منه مذموم، ما هو الامتلاء والمذموم، بل القليل النادر منه مذموم، بل كثير من باب أولى. ولكن المقصود من ذلك هو الاشتغال به والاستفان. ولهذا البخاري رحمه الله لما ترجم يعني ترجم بما يؤدي هذا المعنى، قالوا: باب ما يكره من أن يكون الغالب على لسان الشعر، يعني مطلقة بحيث يصده أو بحيث يعني يقله عن ذكر الله وعن القرآن، قاله عن ذكر الله وعن القرآن. المقصود من ذلك الشعر مطلقة، يعني ما هو المذموم، المذموم طبعا القليل منه جيد والكثير من باب أولى. لكن المقصود من ذلك الاحتسان والاشتغال بالشعر، وكل انسان لا يهمه الا الشعر حفظه وكتابته. أما إذا حفظ من الشعر ما حفظ وحفظ من غيره ما حفظ وما كان شغله الشاغل وما كان أكثر همته وانصرافه ومحفوظاته فهذا لا يدخل تحت هذا الذنب, لا يدخل تحت هذا الذنب. وإنما المذموم ما إذا غلب عليه بحيث شغل عن غيره مما هو أهم منه, بحيث أنه شغل أوقاته فيما يتعلق بالشعر في كتابته ونفسه وحفظه وتدوينه وإنشائه ووزنه وما إلى ذلك مما يقطع فيه ساعاته ويقطع فيه أيامه أيامه ولياليه. إذا ترجمة البخاري رحمه الله تشعر بالعموم, وأن القضية ما قضية يعني الشعر المذموم الذي فيه ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم أصحابه أو ذم الإسلام والمسلمين, هذا القليل من السيء ما هو الكثرة منه, والكثرة من باب أولى, الكثرة من باب أولى. لكن نقول بذلك كون الإنسان يعني يكون أكثر وقته في القرآن وفي العلم النافع وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, أما يكون أكثر وقته الشعر ولا مجال لغيره معه وأن يجد مجال فهو ضئيل جدا, فهذا هو المذموم. قوله في حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن يمتلئ جوف رجل شعرا حتى يريه, يعني حتى يتلفه, يعني يتلف الجوف, يعني معنى هذا القيح لو وجد في الجوف وامتلأ به يعني يقوي عليه, يعني حتى يقوي عليه بفساده وبفساد مادته, وأنه يقوي على ما أحاط به وما حوله, يعني حتى يريه حتى يهلكه أو يتلفه أو يستأصله, يعني يستأصل الجوف. وقيل يعني حتى يريه يعني حتى يصل إلى الرئة, إلى الرئة يعني فيقضي عليها ويتلفها. وإذا فالحديثان حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة يعني واضحان في ذم الإكثار من الشعر بحيث يكون الغالب على الإنسان بحيث يشغل أكثر وقته فيه ولا يبقى مجال لغيره, فإن هذا مذموم ولو كان ذلك شيئا حسنا, ولو كان ذلك شيئا حسنا, لأن هناك شيء أحسن منه يشغل أنه أحسن منه وأنه أفضل منه وأنه أولى منه ومعلوم من غيره أولى منه, لكن لا مانع أن يصرف له شيء من الوقت بحيث لا يطغى على غيره, بحيث لا يسأل عن غيره مما هو أهم منه نيابة من ذلك. أما أن يسأل عن غيره فهذا هو المذموم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب, فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته, قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأقرى حلقة وأورد والمقصود بذلك أن هذه الكلمات جرت على الألسنة عند العرب وهي لا يدخل معناها ولا يدخل بها الذنب لمن الدعاء على من قيل فيه, وإنما المقصود منه يعني بيان يعني بيان خطأ من قيل له أو يعني امر منكر على من قيلت له لكنه ليس دعاء عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سال الله عز وجل
أن كل من دعا عليه الدعوة ليس لها بأهله أن يبدي له الله بذلك زكاء وطهرا. وجاء في ذلك حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى دعا ربه أن كل من دعا عليه الدعوة ليس له لها بأهله أن يبدي له الله سبحانه وتعالى بذلك طهرا وزكاء, يعني سيكون دعاء له بدل أن كان دعاء عليه يكون دعاء له وتكون يعني محمدة ومنفعة له. قد يأتي ذلك الحديث الصحيح في صحيح المسلم حديث عديدة أورده مسلم في صحيحه في موضع واحد ساقها وأوردها وهي دالة على أن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل مثل هذا الذي قاله لعائشة أو قاله لقضية حديث الذي بعد هذا عقرى حلقة أن المقصود من ذلك ليس هو الدعاء وأنه في النتيجة يرجع إلى أن يكون دعاء لهم لا دعاء عليهم كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه. وسبق أن ذكرت أن مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع وكان في جملة ما ذكر أن مسيمة عندهم من فلين كان من الفلام رآها وهي صغيرة ثم رآها بعد مدة وإذا هي كبرت عما كانت عليه من قبل فلما رآها الإنسان قال أنت هي كبرت لا كبرت سنتي. فلما سمعت مسيمة هذا الدعاء رسول الله جاءت فزعة إلى أم الفلين تبكي وتقول إن الإنسان قال كذا فجاءت أم الفلين فزعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا أم الفلين؟ قالت إنك دعوت على مسيمتي. قال ماذا وماذا؟ قالت إنك قلت كذا وكذا. قال أنا علمت يا أم الفلين أني توقع على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يجعلها الله يجعل الله له كفاتا وطهرا. ثم أورد بعد هذا الحديث مباشرة الحديث المتعلق بمعاوية لا أشفع الله بطل. بعد هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله حديث لا أشفع الله بطل لمعاوية حديث ابن عباس المسلم قال ادعو لمعاوية فذهب إليه وجده يأكل فرجع وقال إنه يأكل ثم قال له ارجع ادعو لمعاوية فرجع إليه يراه يأكل وقال وجاء إليه وقال إنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه لا أشبع الله بطنه. قال مسلم رحمه الله أن هذا الدعاء يعتبر دعاء له بناء على هذا الحديث وأن هذا يعتبر منقبة لمعاوية ولا يعتبر مذمة لمعاوية لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط على ربه أن كل من دعا له الدعوة ليس لها بأهل أن يبذله الله ليجعلها الله له زكاة زكاء وطهرا. فإذا هذا التربة في عطرة وحلقة وما إلى ذلك هي من هذا القبيل الداخل تحت هذه الحديث التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده بها وأنه دعا لمن دعا عليه بها دعا له لأن يبذله الله عز وجل ذلك أو يجعل ذلك له زكاة وطهرا. أرض البخير رحمه الله حديث عائشة وهي أن أفلح قائد قعيد جاء يستأذن عليها بعدما فرغ الحجاب يدخل عليها فامتنعت قالت لا تفعل حتى تخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أفلح قائد قعيد استأذن علي وإن الذي رضعت منه امرأته أبي قعيد هي تظن أن الحرمة هنا هي للمرأة وأن المرأة المرضعة هي التي يحصل الانتشار يعني بسبب لدنها وأما زوجها الذي هو الفحل فما كانت تظن أنه ينتشر أيضا الحرمة إليه وإلى إخوانه ومن له به علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذني له خربت يمينك إنما هو عمك يعني الرضاع إنما هو عمك لأن أفلح
أخ أبي القعيس، وأبي القعيس زوجته أرضعت عائشة، ولبن الفحل كما هو معلوم يحرم. فلو أن رجلا عنده أربع نسوة وواحدة من نسائه أرضعت طفلا، فإن هذا الطفل يكون إخوة لجميع أولاده من الأربع كله، إخوة لأولاد هذا الرجل من زوجاته الأربع، من أخواته من المرضعة، يعني من أولاد المرضعة وأولاده، وكذلك أولادها من غيره. لو تزوجت، لو أنها طلقت وراحت تزوجت في شخص آخر وجاءها أولاد، فأيضا هم إخوان له من الرضاع، إخوان له من الأم من الرضاع، ففي أخ شقيق من الرضاع، وأخ لأبن الرضاع، وأخ له من الرضاع. فإذا وضع رجل إنسان من امرأة يعني أولادها من ذلك الرجل يعتبر بمثلة الأخوة الشقة، وأولاد الرجل من النساء الأخريات إخوان لأب من الرضاع. والأم لو تزوجت برجل آخر، لو طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت برجل آخر ثم أتت منه بأولاد فهم إخوان لأم من الرضاع. لهذا قد حرم الرضاع ما يحرم النساء. واللبن لا يقتصر على المرضعة، وإنما نفس صاحب اللبن الذي هو الفحل أيضا تنتشر الحرمة إلى إليه وإلى أولاده وإلى إخوانه، لأنهم يعني يكون أعمام للمرتضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذني له شربت يمينك إنما هو عمك، يعني عمك من الرضاع،
فإنه عمك شربت يمينك،
فإنه عمك يعني عمك من الرضاع. وقالت عائشة حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمقصود قوله صلى الله عليه وسلم شربت يمينك، وهذا هو موضوع إرادة الحديث هنا في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كان العرب يستعملونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها. شربت يمينك، شربت يمينك، فشلت أمك عطر حلقة، كل هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقة لغة قريش إنك لحادثتنا. ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت نعم. قال فانفري إذن.
المحرد البخاري رحمه الله أيها الحادثة رضي الله عنه إذن أم صفية بالحادثة
أين
أم صفية أم المؤمنين كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه لما جاء يوم النفير من الذهاب من مكة إلى المدينة رآها على باب خبائها كئيبة حزينة، فظن أنها ما طاف طواف الإفاضة، فظن أنها ما طاف طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقى، يعني هذا دعاء عقرى، يعني عقرى حلق الله رأسها، يعني حلق رأسها، يعني لم يحلق رأسها، ويعني عقرى بأن تعقر. وهذا من الكلام الذي جاء على الألسنة ولا يراد به الدعاء، وبالنسبة للرسول هو دعاء لمن دعا عليه بذلك، كما أشرت الأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحة التي أشرت إلى بعض منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بأنها طافت طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقى، يعني معنى حادثتنا، يعني ما تجلسون من أجلها، لأنه لا بد من طواف الإفاضة. طواف الإفاضة رسل ما كان الحج، يأتي من الحج اللازم، ولا يحصل الحج إلا بطواف الإفاضة. ثم لما علم مثلا انها اصابت يوم النحر قال انفري، يعني معناه ان الوداع يسقط عن الحائط، الوداع يسقط عن الحائط، وانما الذي لا يسقط ولا بد منه هو طواف الافاضه، والذي قال فيه احاديثتنا، يعني هو كان يظن انها لم تطف طواف الافاضه.
وهذا من أدلة كثيرة على أن الإنسان لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما بحاجة لأن يعني يجهل أنها طاف طواف الإفاضة وما يسألها قيادوس طواف الإفاضة، وكان عالما بالغيب وعالما بالغيوب، وإنما يعلمه من الغيوب ما أطلعه الله تعالى عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم الغيب إلا الله هو الذي عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، ولكنه يطلع من شاء من غيبه على ما شاء، يطلع من شاء على ما شاء من غيبه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع على كل مغيب ولا يعلم كل غيب، بل إنه يخفى عليه تخفى عليه الغيوب ولا يعلم منها إلا ما أطلع عليه، وهذا من الأنفق، لأن هذا الشيء بين يديه، ومع ذلك ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعلم أنها طاف طواف الإفاضة حتى قيل له إنها طافت طواف الإفاضة. ومقصود من إيراد الحديث كما عرفنا كلمة عقرى حلقاء، لأنها جاءت في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كانوا يعتادون يقولوه وهم لا يريدون معناه، وهذا مما قال لغة قريش، يعني هذا مما هو فائق ومما هو مشتهر في كلام قريش وفي لغة قريش أن يقول عقرى حلقاء.
قال باب ما جاء في زعمه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
باب ما جاء في زعم. أورد الترجمة في هذا اللفظ، قال ابن حجر يعني هو يشير إلى حديث ورد في هذا اللفظ، في هذا اللفظ وغير صحيح، لأن فيه انقطاع، وهو أنه قيل ما تقول في زعم، قال ليس نظرية الرجل، يعني ليس نظرية الرجل زعم أن يكون الإنسان أو بس يتكلم ويتحدث بالحديث من غير أن يكون متحققا منه. والأصل في الزعم أنه يراد به الكلام الذي لم يتحقق منه، ويأتي أيضا الزعم يراد به الخبر المحقق، ولكن هنا المراد به الشيء المذموم والذي هو غير متحقق، والذي يتكلم الإنسان يقول دعم وكذا دعم وكذا دعم وكذا من غير أن يكون متحقق من الشيء الذي يعزوه ويتكلم به. فهو لما أدى بالترجم في كلمة دعم يشير إلى هذا الحديث الذي هو ليس مطية رجل دعم، ليس مطية رجل دعم، ما تقول في دعم، قال ليس مطية رجل دعم، فتعبيره بباب ما جاء في دعم إشارة إلى هذا الحديث، لكنه أورد حديثا يعني فيه ذكر الزعم وأنه يمكن استعمالها وأنها تستعمل يعني في ولم يمكن من خلال عائشة استعمالها، وإن كان كل إنسان فإذا ذكر ذلك سائغ، ولكن الذي جاء بالترجمة وزعمه والذي هو مذموم وكل إنسان يتكلم بالكلام من غير تحقق ومن غير استيثاق من غير توثق منه، يعني هذا مذموم. أما إذا استعمل كلمة زعم في يعني يعني في بعض المواضع فإنه لا يفعل ذلك، وهذا منه لأن يعني كما صرح على هذا أقرها على هذا التعبير، بل إنه جاء في مواضع عديدة في الحديث ذكر الزعم والمراد به الخبر المحقق، كما سبق أن مر في كتاب الإيمان أن رجلا جاء من يكلم قال يعني زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا، زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا، يعني أخبرنا خبرا محققا، أخبرنا خبرا محققا، يعني جاء في مواضع كثيرة صحيح مرت بنا ذكر الزعم يراد به الخبر المحقق. أما الحديث المهاوي يدل على أن الإنسان إذا كان يغتسل لا مانع أن يتكلم وأن يكلم في حال الغسال، لا في حال قضاء الحاجة، وكان كان يقضي حاجة لا يتكلم ولا يكلم لا يخاطب. وأما إذا كان يغتسل اغتسالا فهذا الحديث يدل على جوابه، لأن فاطمة تستر وهو يغتسل، قد كلمت عليه وقال لها من هذه؟ قال أنا أم هان، فقال مرحبا بأم هان. وفيه الكلام بين المغتسل وبين من يخاطبه، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا منه وهو يغتسل عام الفتح، وفاطمة بنته رضي الله عنها تستره فيغتسل، وقد سلمت عليه أم هان فخاطبته وخاطبها أحد بها، ثم بعد ذلك صلى ثمان ركعات وذلك ضحى، وأخبرته بعد ذلك بحاجتها، وأخبرها بأنه أجار من أجارته، وأنه لا غير على من دخل في جوارها وهو هذا الرجل الذي يقال له ابن حبيرة.
صحيح صلاة هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟
العلماء يعني منهم من قال إنها صلاة الضحى، ولهذا قالوا إن أكثرها زمان، قالوا إن أكثرها زمان كان احتجاجا بهذا الذي جاء، يعني أقلها ركعتين وأكثرها زمان، وهذه الأكثرية أخذوها من هذا الذي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها زمان، فالرسول أوفى بالاثنتين حيث جاء في حديث ابي هريره وقال الخليل صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعتي الضحى، ركعتي الضحى وان يسرى قبل ان ينام وقيام ركعتين من الجهر، وكذلك حديث ابي الدرداء وقال الخليل صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعتي الضحى وقيام ركعتين من الجهر وان يسرى قبل ان ارقد، حديث ابي هريره متفق عليه، وحديث ابي الدرداء انفرد لاخراجه مسلم، وكل منهما فيه التوصية بركعتي الضحى، لكن قالوا انها اكثرها ثمان لانه جاء عنه وقال انه صلى عام الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى، ومنهم من قال انها ضحى من اخلاف الضحى، ومنهم من قال انها من اكثر الفتح، وعلى كل هي في الضحى، ومعلوم انه لا تحديد في صلوات الضحى، فالانسان الامر في ذلك ميسر، الامر في ذلك واسع، لكن ما تقل عن ركعتين، لا تقل الصلاة عن ركعتين، وإذا زاد الإنسان أراد أن يصلي عند نشاط وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء.
لقد باب قول الرجل وين؟ بالنسبة إذا لمس الإنسان عورة الطفل الصغير هل ينقض الوضوء؟ يعني المرأة إذا غسل ابنها أو
هذا هو المعنى. التعبير يعني يسمون يعني الشيء الذي يعني يقومون
كمل
زعم هذا تعبير عائشة تعبيرها مهني من هذا قبيل زعنا يعني أنه شيء منكر انكرفه لكنه يأتي ذكر الزعم شيء غير منكر محقق زعم رسولك يعني ما هو يستنكره وإنما يعني يخبر بأنه حصل هذا
في عقر
ابن أمي
ابن أمي ما قالت يعني أخي لماذا؟ أنه قاتل الرجل هو من
الأبيها
و... طبعا هو
علينا أنا بجهان أنا عبرت عن أبن أمي هل في قرب ذكر الشيء؟ لا لهوي أقول ما أعرف لهوي لكن يعني فيه قرب وأنها يعني أنا في وساءة أقول في وساءة يعني لأن يعني البعيد نفسه يعني يعتبر هذا يعني يعتبر سيء من أنه قريب أشد
قال الإمام البخاري رحمه الله باب هجاء المشركين. وقال حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه فإنه كان ينام لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول البخاري رحمه الله قالوا اتجاه الحديث لما أورد البخاري رحمه الله تعالى في مضى بعض الأبواب المتعلقة بالشعر من حيث ما يجوز وما لا يجوز وأورد بعد هذا الباب الذي هو الباب في جاء المشركين وأن هذا من النوع الذي هو مستحب لأن من الشعر ما هو مستحب إذا كان في دعوة إلى الإسلام وفي ذم أعداء الإسلام وفي هجر المشركين فإنه يكون من قبيل ما هو مستحب ومن قبيل ما هو مندوب لأنه من الجهاد باللسان ومعلوم أن الجهاد يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالمال وبالنفس ويكون أيضا بالقلب لأن الجهاد يكون في هذه الأمور الأربعة في الجهاد بالقلب والجهاد باللسان والجهاد بالنفس والجهاد بالمال. ومن الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب ما جاء في الحديث الصحيح الذي سبق عن ربنا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة لرجالا ما كنتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العذر يعني معناه أنه في قلوبهم وفي أنفسهم وفي هممهم العالية عندهم هذا المعنى ولكن حال بينهم وبين ذلك عدم القدرة المالية التي يتمكنون بها من الانطلاق وتحصيل الرواحل والوسائل التي بها يتحولون وينتقلون من مكان إلى مكان للجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد باللسان يكون بدعوة إلى الإسلام ويكون بذنب أعداء الإسلام وتحليلهم
وبيان معائلهم بالشعر وغيره. وهذا الذي ترجم له البخاري هو من قبيل الجهاد باللسان، هذا الذي ذكره البخاري في الترجمة هو من قبيل الجهاد باللسان. وأما الجهاد بالنعي والجهاد بالنفس فهذا شيء معروف، وأكثر ما يأتي في القرآن ذكر الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس، مقدما على الجهاد بالنفس. وقد جاء في موضع واحد من القرآن تقديم النفس على المال، وأما مواضع كثيرة العديدة فكلها بتقديم المال على النفس. وذلك أن المال نفعه واسع ونفعه عظيم، وبه يتمكن من لم يكن عنده قدرة أن يجاهد. بوجود المال وبكثرة المال يمكن أن يمكن من عنده قدرة على الجهاد ولا مال له من أن يجاهد. لأهمية الجهاد بالمال وعظم منفعته وكونه يترتب عليه تحصيل العتاد وتجهيز من لا يستطيع أن يجاهد بنفسه، فيه هذا الشمول وهذا العموم. والجهاد بالنفس كما هو معلوم يكون لبذلها في سبيل الله عز وجل، ولكن الجهاد بالمال نفعه واسع ونفعه عميم وعظيم وفيه الشمول. ومن أجل ذلك جاء تقريره في القرآن على الجهاد بالنفس في أكثر مواضع أو في كلها إلا في موضع واحد. ثم إن الهجاء المقصود به ذكر معايب الكفار وتقليلهم وذمهم والدفاع عن المسلمين عندما يحصل منهم يعني أذى باللسان وبالكلام، فإنهم يجابون ويرد عليهم. والهجى هو من الهجو، يعني الأصل فيه الواو وليس الياء، يقال هجوته ولا تقول هجيته، قالوا هجوته ولا تقول هجيته، وأصله واوي. ولهذا في الماضي الهجى يكتب بالألف ولا يكتب بالياء لأن أصله واو، كلما كان أصله واو فهو في الماضي يكتب بالألف الرسم أو بالرسم الله، دعا يدعو، سها يسكو، أجا يهدو، قفا يقفو، يعني يكتب بالألف. أما إذا كان أصله يا تزرم يرمي رميته يعني فهو يكتب على الياء، كما يرمي رقى يرقي وهكذا، فإنه إذا كان أصله ياء فإنه يكتب بالياء في الماضي، وأما إذا كان أصله واوا أصله واوا فإنه يكتب ألف في الماضي، دعا سها هجا ألف وليس على ياء. وأصل المادة هجوته تقول هجوته ولا تقول هجيته، ولا تقول هجيته. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أولها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم حسين ثابت أن يهجو المشركين بشعره، وكان شاعرا مجيدا رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم المشركون في مكة هم قريش وهو منهم عليه الصلاة والسلام، قال كيف بنسبي كيف تهجوهم وأنا منهم، يعني أنا منهم، يعني الذنب التي تضيفه إلى أصولهم وتضيفه إلى يعني إليهم أنا واحد منهم، فكيف بنسبي؟ قال أسلك منه كما تسل الشعر من العجيب، يعني أنه يحصل الذنب لهم وحدهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء،
ويستخرجه منهم كما تستخرج الشعر من العجين. الشعر من العجين إذا كان العجين في شعرة قد بدا طرفها فإن الإنسان يصلها بسهولة ولا يعلق بها شيء من العجين لدقتها ويعني كونها ما فيها خشونة يعني تمسك يعني شيء من العجين وإنما تخرج بسهولة ولا يبقى ولا يعلق بها شيء من العجين. فقال إنه يسله يعني منهم برفق كما تسل الشعر من العجين التي إذا أخرجت لا يعلق بها شيء. فهو صلى الله عليه وسلم كان منهم فإنه بقدرته الحسان رضي الله عنه وبفصاحته وبلاغته يستطيع أن يقص الذم بهم وألا ينال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ثم إنه يترى في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما عيب عندها وسب عندها وكان ذلك عندما جاءت قضية الإفك وبعد ما حصلت قضية الإفك وكان رضي الله عنه من يعني ذكر أن له دخل يعني في الموضوع جاء رجل من عائشة وسبه عندها فقال ثلاثة سبة فإنه كان ينافع عن الرسول يعني بشعره يعني يدافع ويجاهد بلسانه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره يعني فنهت عن سبه وإن كان أضيف إليه ما أضيف بالنسبة إليها رضي الله عنها وأرضاها بما حصل منه من الحسنات ومن الجهاد في اللسان في سبيل الله في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تصده فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرت محاسنه وذكرت فضله وأن هذا يقتضي ألا يعاد وألا يذم لأن تلك الحسنات التي حصلت منه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة.
قال حدثنا أشبه قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بجاك رب يعني بجاك ابن رواحة. قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذن كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا فيه موقنات أن ما قال واقعه يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في الكافرين المضاجع. تابعه أقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن بعيد والأعرج عن أبي هريرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان فيه يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه في نفسه عليه الصلاة والسلام وكان من جملة ما قال في القصص وهو يقص يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمدحه والثناء عليه من غير غلو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال يا أبو هريرة إن أخلكم لا يقول الرفض يعني بذلك عبد الله بن رواحة كان شاعرا له شعر يعني عظيم وكان يجاهد بلسانه في شعره رضي الله عنه. فقال إن يعني أبو هريرة إن أخلكم لا يقول الرفث يعني لا يقول الفحش الرفث مقصده الفحش. معلوم أن أنه قد جاء في القرآن وجاء في السنة ذكر الرفث. قال الله عز وجل فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسر بالجماع وفسر بالباحث من القول فسر بالباحث من القول الذي هو يعني قريب من الفسوق أو قريب من الفسوق فلا رفث ولا فسوق. رفث فسر بأنه الباحث من القول فذلك أجل لم يرفث ولم يفسق
يعني لم يحصل منه البلاء والقول، وكذلك القيام كان يعني يكون قائما فلا يحصل منه الرفض، يعني لا يحصل منه الزهد والقول. هنا وهنا وهنا هنا يقول إن أخلكم لا يقول الرفض، يعني لا يقول فحش، وإنما يقول الكلام الجميل، يقول الكلام الحسن. ثم ذكر أبياتا فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة، فيها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إرادها في باب هجام المشركين أن البيت الأخير منها مستمر على ذكر ذم المشركين ذم الكافرين، لأنه يقول يقوم يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وبالكافرين المضاجع، فهذا في ذم المشركين. والباب هو باب هجاء المشركين، باب هجاء المشركين. فأورد البخاري رحمه الله هذه الأبيات التي كان يذكرها أبو هريرة في قصصه، وهي مستملة على ما ترجم له من ذم المشركين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح أصحابه الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته والجهاد معه والدفع عنه والمنافحة عنه. ففيه شاهد لما ترجم له من حيث هجاء المشركين، وأن الشعر تعمل في هجاء المشركين. هذه الأبيات التي ذكرها أبو هريرة عن عبد الله بن رواحة من شعره مشتملة على ذم المشركين ومدح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيدك بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم.
أبي هريرة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول يا أبا هريرة نجد.
ما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يستشهد لأبي هريرة على ما حصل من إذن النبي وسلم له في رجاء المشركين وارتفاع من الإسلام والمسلمين، ويقول له نشدك الله هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
أحسن أجب عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يعني أجب المشركين، يعني عندما يحصل منهم لم وهجاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يجيبهم، يعني بأن يجيب عنه وأن ينافع عنه.
اللهم يده نعم بروح القدس
اللهم يده بروح القدس، يعني كان يأمره بأن يجيب عنه ويدعو الله أن يؤيده بروح القدس، يدعو الله أن يؤيده بروح القدس، يعني يؤيده بجبريل. قد جاء في إحدى حديث الكتابي أنه قال وجبريل معه، يعني معناه أن جبريل الذي هو الملك العظيم من الملائكة معه يؤيده ويعينه ويسدده.
قال أبو هريرة نعم.
نعم قال أبو هريرة نعم، يعني معناه أن أبو هريرة صدقه فيما قال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجيب عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له. إنما استشهد لهذا أو طلب الاستشهاد لهذا لأنه أنكر عليه في وقت من الزمان، أنكر عليه من جهة الشعر فاستشهد يعني أبا هريرة فشهد له بذلك وقال نعم. بل جاء ذلك أنه في هذا المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك.
ثم ذكر حديث البراء بن عازب الذي فيه أن النبي عليه الصلاة قال له اهجهم يعني كفار أو هاجهم وجبريل معك يعني يؤيدك والأول دعاء يعني يؤيده الله بروح القدس وهنا إخبار يعني جبريل معه وأنه يؤيده. إذا فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وظلم منه لأبي هريرة بأن يهجو الكفار ظلم لحسان بأن يهجو الكفار وأن يدافع وينافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال له وجبريل معك اهجهم أو هاجهم وجبريل معك.
قال باب ما يكره أن يطول الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلي جوب أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوب رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا.
أرد البخاري رحمه الله عليه وسلم وهي باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والقرآن. ومقصود من هذه الترجمة بيان أن الشعر وإن كان محمودا منه بعضه وهو ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل في الدفاع عن الإسلام وفي دعوة إلى الله عز وجل وفي ذكر مكارم الأخلاق الحث عليها تحذير من الأمور السيئة كل هذا من الشعر المحمود لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون الإنسان الغالب عليه الاشتغال بالشعر والاستكان به لأنه إذا شغله انشغل عن غيره مما هو أهم منه وذكر الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما هو مفيد من العلم النافع الذي يشتغل به الإنسان. وقد ذكر بعض العلماء أن وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأبي هريرة في هذا حديث ابن عمر لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من يمتلئ شعرا وحديث أبي هريرة لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من يمتلئ شعرا. هذا فيه من الإكثار من الشعر والاشتغال به الشغل كثير والاستفان به حتى يكون شغله الشاغل حتى ينفرح عما هو أهم منه وعما هو أولى منه. ومن العلماء من قال إن المقصود من ذلك ما كان فيه فعل وما كان فيه ارتجاع وذنب للإسلام والمسلمين وهذا كما هو معلوم القليل منه مذموم والاشتغال به أو حفظ شيء منه لا فائدة منه بل فيه مضرة. وكل إنسان يشغل وقته بأن يحفظ شعرا سيئا ولو كان قليلا لا شك أن هذا مذموم. وهنا عبر بالامتلاء يعني يمتلئ شعرا
شعرا، يعني معناه أنه كان الشعر هو الغالب عليه بحيث لا يبقى مجال لغيره، وهذا إنما هو يكون في المحمود، يكون في المحمود لأنه إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره، إذا امتلأ به ما بقي مجال لغيره. وإذا فليس المقصود من ذلك الشعر المذموم، لأن المذموم القليل منه سيء والقليل منه مذموم، ما هو الامتلاء والمذموم، بل القليل النادر منه مذموم، بل كثير من باب أولى. ولكن المقصود من ذلك هو الاشتغال به والاستفان. ولهذا البخاري رحمه الله لما ترجم، يعني ترجم بما يؤدي هذا المعنى، قالوا باب ما يكره من أن يكون الغالب على لسان الشعر، يعني مطلقة بحيث يقده أو بحيث يعني يقله عن ذكر الله وعن القرآن، قاله عن ذكر الله وعن القرآن. يقصد ذلك الشعر مطلقة، يعني ما هو المذموم، المذموم طبعا القليل منه جيد والكثير من ذلك أول. لكن يعني المقصود من ذلك الاستفان والاستغلال بالشعر، وكل إنسان لا يهمه إلا الشعر وحفظه وكتابته. أما إذا حفظ من الشعر ما حفظ وحفظ من غيره ما حفظ، وما كان شعره الشاغل وما كان أكثر همته وانصرافه ومحفوظاته، فهذا لا يدخل تحت هذا الذنب، لا يدخل تحت هذا الذنب. وإنما المذموم ما إذا غلب عليه بحيث شغل عن غيره مما هو أهم منه، بحيث أنه شغل أوقاته فيما يتعلق بالشعر في كتابته ونفسه وحفظه وتدوينه وإنشائه ووزنه وما إلى ذلك مما يقطع فيه ساعاته ويقطع فيه أيامه ولياليه. إذا ترجمة البخاري رحمه الله تشعر بالعموم، وأن القضية ما قضية الشعر المذموم الذي فيه ذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذم أصحابه أو ذم الإسلام والمسلمين، هذا القليل من السيء، ما هو الكثرة منه، والكثرة من باب أولى، الكثرة من باب أولى. لكن نقول بذلك كون الإنسان يعني يكون أكثر وقت في القرآن وفي العلم النافع وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أما يكون يتم أكثر وقته الشعر ولا مجال لغيره معه وأن يجد مجال فهو ضئيل جدا، فهذا هو المذموم. قوله في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن يمتلئ جوف رجل شعرا حتى يريه، يعني حتى يتلفه، يعني يتلف الجوف، يعني معنى هذا القيح لو وجد في الجوف وامتلأ به يعني يقوي عليه، يعني حتى يقوي عليه بفساده وبفساد مادته، وأنه يقوي على ما أحاط به وما حوله، يعني حتى يريه حتى يهلكه أو يخلفه أو يستأصله، يعني يستأصل الجوف. وقيل يعني حتى يريه، يعني حتى يصل إلى الرئة، إلى الرئة، يعني سيقضي عليها ويتلفها. وإذا الحديثان حديث ابن عمر وحديث ابي هريره يعني واضحان في ذم الإكثار من الشعر بحيث يكون الغالب على الإنسان، بحيث يشغل أكثر وقته فيه ولا يبقى مجال لغيره، فإن هذا مذموم ولو كان ذلك شيئا حسنا، ولو كان ذلك شيئا حسنا، لأن هناك شيء أحسن منه يشغل أنه أحسن منه وأنه أفضل منه وأنه أولى منه، ومعلوم أن غيره أولى منه، لكن لا مانع أن يصرف له شيء من الوقت بحيث لا يبقى على غيره، بحيث لا يشغل عن غيره مما هو أهم منه لا بد من ذلك. أما أن يشغل عن غيره فهذا هو المذموم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأته، قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.
معروف البخاري رحمه الله عن صفحة الرضاعة تربت يمينك وأقرأ حلقة، وأورد والمقصود بذلك أن هذه الكلمات جرت على الألسنة عند العرب وهي لا يدخل معناها ولا يدخل بها الذنب لمن الدعاء الذي قيل فيه، وإنما المقصود منه يعني بيان خطأ من قيلت له أو يعني أمر منكر على من قيلت له، لكنه ليس دعاء عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله عز وجل أن كل من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله بذلك زكاء وطهرا. وجاء في ذلك حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى دعا ربه أن كل من دعا عليه بدعوة ليس له لها بأهل أن يبدله الله سبحانه وتعالى بذلك طهرا وزكاء، يعني سيكون دعاء له بدل أن كان دعاء عليه، يكون دعاء له وتكون يعني محمدة ومنفعة له. قد يأتي ذلك الحديث الصحيح في صحيح مسلم، حديث عديدة أورده مسلم في صحيحه في موضع واحد ساقها وأوردها، وهي دالة على أن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل مثل هذا الذي قاله لعائشة أو قاله لقضية حديث الذي بعد هذا عقرى حلقة، أن المقصود من ذلك ليس هو الدعاء، وأنه في النتيجة يرجع إلى أن يكون دعاء لهم لا دعاء عليهم، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه. وسبق أن ذكرت أن مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، وكان في جملة ما ذكر أن مسيمة عند أم سليم كان أم سليم رآها وهي صغيرة، ثم رآها بعد مدة وإذا هي كبرت عما كانت عليه من قبل، فلما رآها مسلم قال أنت هي كبرت لا كبرت سنتي. فلما سمعت مسيمة هذا الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فزعة إلى أم سليم تبكي وتقول إن النبي كان قال كذا، فجاءت أم سليم فزعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على مسيمتي. قال ماذا وماذا؟ قالت إنك قلت كذا وكذا. قال أما علمت يا أم سليم أني توقع على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يجعله الله له كفاتا وطهرا. ثم أورد بعد هذا الحديث مباشرة الحديث المتعلق بمعاوية لا أشفع الله بطل. بعد هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله حديث لا أشفع الله بطل لمعاوية حديث عباس المسلم قال ادعو لمعاوية فذهب إليه وجده يأكل فرجع وقال إنه يأكل، ثم قال له ارجع ادعو لمعاوية فرجع إليه وراه يأكل وجاء إليه وقال إنه يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه لا أشبع الله بطنه. مراد مسلم رحمه الله أن هذا الدعاء يعتبر دعاء له بناء على هذا الحديث، وأن هذا يعتبر منقبة لمعاوية ولا يعتبر مذمة لمعاوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرط على ربه أن كل من دعا له الدعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله ليجعلها الله له زكاء وطهرا. فإذا هذا التربة يمينك وعقرة وحلقة وما إلى ذلك هي من هذا القبيل الداخل تحت هذه الحديث التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده بها، وأنه دعا لمن دعا عليه بها دعا له بأن يبدله الله عز وجل ذلك أو يجعل ذلك له مكان وضعه. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وهي أن أفلح امرأة قعيب جاء يستأذن عليها بعد أن فرغت حجاب يدخل عليها فامتنعت قالت لا تفعل حتى تخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أفلح امرأة قعيب استأذن علي وإن الذي رضعته منه امرأة أبي قعيب. هي تظن أن الحرمة هنا هي للمرأة وأن المرأة المرضعة هي التي يحصل الانتشار يعني بسبب لبنها وأما زوجها الذي هو الفحل فما كانت تظن أنه ينتشر أيضا الحرمة إليه وإلى إخوانه ومن له به علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذني له فردت يمينك إنما هو عمك يعني من الرضاع إنما هو عمك لأن أفلح أخ أبي القعيس وأبي القعيس زوجته أرضعت عائشة ولبن الفحل كما هو معلوم يحرم. ولو أن رجلا عنده أربع نسوة وواحدة من نسائه أرضعت طفلا فإن هذا الطفل يكون إخوة لجميع أولاده من الأربع كله إخوة لأولاد هذا الرجل من زوجاته الأربع من أخواته من المرضعة يعني من أولاد المرضعة وأولاده وكذلك أولادها من غيره لو تزوجت لو أنها طلقت وراحت تزوجت في شخص آخر وجاءها أولاد فأيضا هم إخوان لهم الرضاع إخوان لهم الأم من الرضاع ففيه أخ شقيق الرضاع وأخ لأبن الرضاع وأخ له من الرضاع. فإذا وضع رجل إنسان من امرأة يعني أولادها من ذلك الرجل يعتبر بمثالة الأخوة الشقة وأولاد الرجل من النساء الأخريات إخوان لأب من الرضاع. والأم لو تزوجت برجل آخر لو طلقت أو مات عنها زوجها وتزوجت برجل آخر ثم أتت منه بأولاد فهم إخوان لأم من الرضاع. لهذا قد حرم الرضاع ما يحرم النساء واللبن لا يقتصر على المرضعة وإنما نزل صاحب اللبن الذي هو الفحل أيضا فانتشر الحرمة إلى إليه وإلى أولاده وإلى إخوانه لأنهم يكون أعمام للمرتضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذني له فردة يمينك إنما هو عمك يعني عمك من الرضاع
فإنه عمك فردة يمينك
فإنه عمك يعني عمك من الرضاع. وقالت عائشة حرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد جاء في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمقصود قوله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وهذا هو موضوع إرادة الحديث هنا في باب الأدب لأن هذا من الكلام الذي كان العرب يستعملونها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها تربت يمينك تربت يمينك فتلت أمك عطر حلقة كل هذه جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال عقرى حلقى لغة قريش إنك لحابستنا. ثم قال أكنت أخذت يوم النحر يعني الطواف قالت نعم قال فانفري إذن.
المحيطة البخاري رحمه الله حيث حالة رضي الله عنه أم صفية أم صفية أم المؤمنين كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنه لما جاء يوم النفير من الذهاب من مكة إلى المدينة رآها على باب خبائها كئيبة حزينة فظن أنها ما طاف طواف الإفاضة
وظن أنه ما طاف طواف الإفاضة فقال عقرى حلقى، يعني هذا دعاء عقرى، يعني عقرى حلق حلق الله رأسها، يعني حلق رأسها يعني لم يحلق رأسها، ويعني عقرى يعني تعقر. وهذا من الكلام الذي جاء على الألسنة ولا يراد به الدعاء، وبالنسبة للرسول هو دعاء لمن دعا عليه بذلك كما أشرت الأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحه التي أشرت إلى بعض منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بأنها طاف طواف الإفاضة فقال عقر حلقة، يعني معنا حادثتنا وأننا نجلسون من أجلها، لأنه لابد من طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ورسل ما كان الحج يأتي من حج الله ولا يحصل حج إلا بطواف الإفاضة. ثم لما علم أن سلم أنها أفاضت يوم النحر قال انفري، يعني معناه أن الوداع يسقط عن الحائط، الوداع يسقط عن الحائط، عندما الذي لا يسقط ولا بد منه هو طواف الإفاضة، والذي قال فيه أحاديثنا يعني هو كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. وهذا من أدلة كثيرة على أن سلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما بحاجة إلى أن يعني يجهل أنها طاف طواف الإفاضة وما يسألها قال أدوث طواف الإفاضة، وكان عالما بالغيب وعالما بالغيوب، وإنما يعلم هو من الغيوب ما أطلعه الله تعالى عليه، لكنه لا يعلم كل غيب، لا يعلم الغيب إلا الله هو الذي عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ولكنه يطلع من شاء من غيبه على ما شاء، يطلع من شاء على ما شاء من غيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلع على كل مغيب ولا يعلم كل غيب، بل إنه يخفى عليه يخفى عليه الغيوب ولا يعلم منها إلا ما أطلع عليه. وهذا أمر أنفية، لأن هذا الشيء بين يديه، ومع ذلك ما كان يعلمه عليه الصلاة والسلام، ما كان يعلم أنها طاف طواف الإفاضة حتى قيل له إنها طافت طواف الإفاضة. ومقصود من إيراد الحديث كما عرفنا كلمة عقرى حلقى، لأنها جاءت في باب الأدب، لأن هذا من الكلام الذي كانوا يعتادوا أن يقولوه وهم لا يريدون معناه، وهذا مما قال لغة قريش، يعني هذا مما هو فائق ومما هو مشتهر في كلام قريش وفي لغة قريش أن يقول عقرى حلقى.
قال باب ما جاء في زعمه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى، ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى.
باب ما جاء في زعمه. أورد الترجمة في هذا اللفظ، قال ابن حجر لا يعني هو يشير إلى حديث ورد في هذا اللفظ، في هذا اللفظ وغير صحيح، لأن فيه انقطاع، وهو أنه قيل: ما تقول في زعمه؟ قال: ليس مضية الرجل، يعني ليس مضية الرجل زعمه، أن يكون إنسان بس يتكلم ويتحدث بالحديث من غير أن يكون متحققا منه. والأصل في الزعم أنه يراد به الكلام الذي لم يتحقق منه، ويأتي أيضا الزعم يراد به الخبر المحقق، ولكن هنا المراد به الشيء المجنون الذي هو غير متحقق، والذي يتكلم الإنسان يقول: دعم وكذا، دعم وكذا، دعم وكذا، من غير أن يكون متحقق من الشيء الذي يعزوه ويتكلم به. فهو
لما أتى بفرد في سنة زعم يشير إلى هذا الحديث الذي هو ليس مطية رجل زعم ليس مطية رجل زعم ما تقول في زعم قال ليس مطية رجل زعم فتعبيره بباب ما جاء في زعم إشارة إلى هذا الحديث لكنه أورد حديثا يعني فيه ذكر الزعم وأنه يمكن استعمالها وأنها تستعمل يعني في ولم يمكن من الفنر استعمالها وإن كان كل إنسان فإذا ذكر ذلك سائغ ولكن الذي جاء مستخدم وزعم والذي هو مذموم وكل إنسان يتكلم بالكلام من غير تحقق ومن غير استيثاق من غير توثق منه لأن هذا مذموم أما إذا استعمل ولم استعمل في يعني يعني في بعض المواضع فإنه لا يفعل ذلك وهذا منه لأن يعني أقرها على هذا أقرها على هذا التعبير بل إنه جاء في مواضع عديدة في الحديث ذكر الزعم والمراد به الخبر المحقق كما سبق أن مر في كتاب الإيمان أن رجلا جاء إنه يكلم قال يعني زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا زعم رسولك أنك تأمر بكذا وكذا يعني أخبرنا خبرا محققا أخبرنا خبرا محققا يعني جاء في مواضع كثيرة صحيح مرت بنا ذكر الزعم يراد به الخبر المحقق إن الحديث المهامي يدل على أن الإنسان إذا كان يرتكب لا مانع أن يتكلم وأن يكلم في حال الزجاج لا في حال قضاء الحاجة إذا كان يقضي حاجة لا يتكلم ولا لا يتكلم ولا يكلم لا يخاطب وأما إذا كان يرتكب اتصالا فهذا الحديث يدل على جوابه لأن فاطمة تذكره وهو يرتكب قد كلمت عليه كلمت عليه وقال لها من هذه قال لها أم هان وقال مرحبا بأم هان وفيه الكلام بين المغتسل وبين من خاطبه والنبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا منه وهو يغتسل عام الفتح وفاطمة بنته رضي الله عنها تذكره فيغتسل وقد سلمت عليه أم هان وخاطبته وخاطبها وأخذ بها ثم بعد ذلك صلى ثمان ركعات وذلك ضحى وأخبرته بعد ذلك بحاجتها وأخبرها بأنه أجار من أجارته وأنه لا غير على من دخل في جوارها وهو هذا الرجل الذي يقال له ابن حبيرة
صحيح صلاة هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفجر؟
العلماء يعني منهم من قال إنها صلاة الضحى ولهذا قالوا إن أكثرها زمان قالوا إن أكثرها زمان كان احتجاجا بهذا الذي جاء يعني أقلها ركعتين وأكثرها زمان وهذه الأكثرية أخذوها من هذا الذي علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها زمان فالرسول أوفى بالاثنتين حيث جاء في حديث ابي هريره قال كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى ركعتي الضحى وان يشرع قبل ان ينام وقيام ركعتين من كل شهر وكذلك حديث ابي الدرداء او كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وقيام ركعتين من كل شهر وان يشرع قبل ان ارقد حديث ابي هريره متفق عليه وحديث ابي الدرداء انفرد بإخراجه مسلم وكل منهما فيه التوصية بركعتي الضحى لكن قالوا انها اكثرها ثمان لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عام الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى ومنهم من قال انها ضحى انها خلف الضحى ومنهم من قال انها بمنكرة الفتح وعلى كل هي في الضحى ومعلوم انه لا تحديد في صلوات الضحى فالانسان الامر في ذلك ميسر الامر في ذلك واسع لكن ما تقل عن ركعتين لا تقل الصلاة عن ركعتين وإذا زاد الإنسان أراد أن يصلي عند نشاط وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء.
لا
نقص موته.
باب قول الرجل وين
نقص
نزيل على نقص موته. إذا لمس الإنسان عورة الطفل الصغير هل ينقض الوضوء؟
يعني المرأة إذا غسل ابنه منها أو
نحن هي صارت متوضعة
زعم الذين كفروا اللي جبت كل بلا رب هذا معنى بطلان عندنا
طبعا يعني معنى النفاق يعني الشيء الذي يعني يقومون
كله
يعني زعم هذا تعبير عائشة تعبيرها مهني هذا قبيل زعم ثاني أنه شيء منكر انكرفه لكنه يأتي ذكر الزعم شيء غير منكر محفظ زعم رسولك يعني ما هو يستنكر وإنما يعني يخبر بأنه حصل هذا
في عقرب
ابن أمي
وقالت يعني
أخي
لمن
أنه
قاتل الرجل
هو من
أبيها هو
علي من أبيها هو علي من أبيها هو علي من أبيها هو علي من أبيها هو علي من أبيها هو علي من أبيها هو علي من أبيها هو علي من أبيها هو علي من أبيها هو أقول في وساءة يعني لأن البعيد نفسه يعني يعتبر هذا يعني يعتبر سيء من نفسه أنه قريب أشد